بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في وجوب السورة الكاملة، وقلنا أن في هذه المسألة توجد ثلاثة آراء: رأي معروف ومشهور، وهو أنه يجب بعد الفاتحة قراءة سورة كاملة. الرأي الثاني يقول لا، السورة الكاملة ليست واجبة بل مستحبة، نسب ذلك إلى بعض المتقدمين كالشيخ في النهاية وكالديلمي في المراسم، ونسب إلى ابن أبي عقيل العماني، ونسب إلى ابن الجنيد الإسكافي، ومن المتأخرين صاحب المدارك وغيره أو وغيره عليه السلام. ورأي ثالث بدأ في هذه الفترة ينظر له كثيرا، وهو وجوب بعض السورة، ليس أن السورة مستحبة، إنما طبعا ثابت عندهم الاستحباب للسورة الكاملة، لكن لا يقولون بأن السورة مستحبة بحيث أنك إذا لم تأتي ولو ببعض السورة أجزأ ذلك، يقولون يجب أن تأتي ببعض السورة وإكمالها مستحب كما يرى الشيخ الفياض ذلك. هذا ما قلنا. فقلنا أنه استدل على وجوب السورة الكاملة بالرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن منصور بن حازم قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. وقلنا إن الاستدلال يبتني على إن النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة، ونوقشت هذه الرواية سندا ودلالة. أما دلالة فقيل إن هذه الرواية ليست ظاهرة في وجوب السورة الكاملة، إنما هي تقول إن قرأت السورة فاقرأ سورة واحدة بلا زيادة ولا نقيصة، لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. غاية الأمر ما تفيد هذه الرواية، إن اخترت أن تقرأ السورة هي تدل على استحباب السورة بلا إشكال، أما الوجوب فلا يستفاد منها. غاية الأمر تقول إن أردت أن تأتي بالسورة لأجل الاستحباب مثلا أو لأجل الوجوب لا ندري، فحينئذ بإمكانك لا بد أن تأتي بالسورة كاملة، ولا ينفع أن تأتي بأقل من سورة. هو هذا التأمل، التأمل هكذا قلت، أنا ذكرت قلت شلون في روايات مثلا تقول يجزئك في الكنوت أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد، فهنا لا تتكلم ما تتكلم عن وجوب القنوت، نعم، ولا تتكلم عن الاستحباب، نعم، لأن إتيان الشيء في العبادة لابد أن يكون مطلوبا نستفيد الاستحباب، واضح. وأما الوجوب فلا تتكلم عن هذه الرواية، لابد أن يثبت في مكان آخر أو لا يثبت. هنا أيضا ماذا قالت الرواية؟ قالت لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، غاية ما تفيده أن قراءة السورة أمر مطلوب، لو كانت أمر غير مطلوب لكانت تشريع المحرم، فهي أمر مطلوب لا معنى للإباحة في الصلاة لإباحة شيء، فلا بد أن يكون أمر. أما أن هذا الأمر المطلوب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، الرواية أجنبية عن ذلك. ونوقشت سندا بأن محمد بن عبد الحميد لم يوثق، وأما عبارة الشيخ النجاشي بأن محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا، هاي وكان ثقة لعلها ترجع إلى عبد الحميد وليس إلى محمد ابن عبد الحميد، ولا أقل من الإجمال في ذلك. فلا نستطيع إثبات وثاقة محمد ابن عبد الحميد. مضافا إلى أن صاحب الوسائل ماذا قال؟ قال عن أحمد ابن محمد ابن يحيى. يعني قلت لكم مو مهم هاي النقطة، يعني احنا النقطة للتوضيح نقولها، لأنه في الحقيقة نسخ منها بدون نقطة، العبارة ظاهرة في الاكتفاء والانتقال إلى غيره. لولا هناك من يقول وكان ثقة من أصحابنا الكوفي له كتاب النوادر، المفروض اسم كان المحذوف والضمير في له إلى واحد، والذي له كتاب النوادر هو محمد بن عبد الحميد، هكذا المفروض. وهناك من يقول لا، هذه قطع هنا، سواء كانت نقطة، العبارة قطعت وانتهت وتمت، وكان ثقة من أصحابنا الكوفي وتمت العبارة، ليس مهمة أن توجد نقطة ولا، لأنه تدرون هذا كتب مستنسخة ما ندري أصلا، يجوز كانت أكو نقطة وحذفت، ويجوز ما موجودة نقطة ووضعت، المهم العبارة تمت أو لم تتم. إذا قلنا تمت فحينئذ يمكن أن يكون وكان اسم كان عبد الحميد، كان ترجع إلى عبد الحميد. والشيخ المصنف قال يوجد إشكال ثاني وهو وجود أحمد ابن محمد ابن يحيى، لكنه في الكافي المصدر وجود شنو هو؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى. أنا ما أدري قلت محمد ابن يحيى، لا أقصد محمد ابن أحمد ابن يحيى، ومحمد ابن أحمد ابن يحيى ثقة، فالإشكال الثاني لا مورد له، ربما الوسائل اشتبه في الناقل. ثم أن المصنف قال وهو مشترك. الحقيقة أحمد ابن محمد ابن يحيى إذا قيل ينصرف إلى أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، صحيح هو توجد عدة أسماء أحمد ابن محمد ابن يحيى، لكن بعض العلماء بل كثير من العلماء يقولون في هذه الموارد تصحيف، وفي غير هذه الموارد هو أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وفي هذه الموارد تصحيف، فإذا أطلق فالمراد به أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. الآن هذا كله قد مر مع زيادة توضيحين. الآن لو بنينا على تمامية هذه الرواية سندا ودلالة، يقولون لو بنينا تنزلا على تماميتها أصحاب من هم؟ أصحاب الرأي القائل بالاستحباب، يقولون فهي معارضة بصحيحة علي بن رآب، هذه الصحيحة موجودة في الوسائل الجزء السادس صفحة 39 الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسنادي عن سعد بن عبد الله، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في المشيخة صحيح، تتذكرون أم لا تتذكرون؟ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رآب عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونفس الرواية موجودة في الحديث الثالث صفحة 40، وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رآب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال نفس الرواية إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة. وهنا أيضا قال إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. وهذه الرواية واضحة على أن فاتحة الكتاب مجزية في القراءة في الصلاة الواجبة، ولا تجب السورة الكاملة، لا يجب قراءة سورة كاملة. إذن ما دل من الروايات على الأمر بالسورة الكاملة يدل على استحباب قراءة السورة الكاملة وليس على الوجوب بقرينة هذه الرواية، فتحمل فيجمع بين الرواية التي قالت الرواية السابقة. ماذا قالت الرواية السابقة؟ ماذا قالت؟ لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة. إذا بنينا على أنها تدل على الأمر بالسورة الظاهر في الوجوب ولم نشكل على أنها ليس الظاهرة في الوجوب، نقول توجد رواية أخرى هي صحيحة، علي بن رآب قالت تجزي قراءة الفاتحة، وبالجمع بين الروايتين نقول بأن تلك الروايات الآمرة بقراءة السورة بعد الفاتحة تدل على استحباب تلك القراءة. صريحة في عدم وجوب السورة الكاملة. لا توضيح شنو؟ إذا قلنا تجوز لابد يصير احتراز. إذا في الرواية الأخرى يجب الرواية الأخرى. ماذا قالت الرواية الأخرى؟ قالت تجزي، إن فاتحة الكتاب تجزي، يصير كيف توضيح؟ تجوز ما ندري شنو تجوز. يعني تجوز تجزي تجوز يعني إن قراءة الفاتحة صحيح سورة جنبية. إنما الرواية الثانية صريحة أكثر صراحة، تجزي بعد يصير تجزي وحدها شنو تجزي بعد. حتى لو ما يقول إن فاتحة الكتاب تجزي شنو جابوني في الفريضة بضميمة إن فاتحة الكتاب أمر مسلم في الفريضة، فتجزي معناها تجزي وحدها. وربما يقال أن القيد احترازي في كلا الروايتين لكي لا يقال أن إجزاء الفاتحة لا يعني نفي ما عداها، فحينئذ لا بد من أضافة قيد وحدها، لا بد من أن تكون وحدها مجزية، ففعلا أوضح وأكثر صراحة. قال ثم أنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رآب عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. لا من بعض النوافل المنصوصة، أي غير المنصوصة، أي بعض النوافل المنصوصة أن تقرأ كذا وكذا. نعم ويتحقق الجمع بحمل الأولى على الاستحباب، هي الأولى التي ظاهرها وجوب السورة الكاملة، ولا معنى بعد إمكانه لحمل الثاني على التقية. أحتاج شوية توقف هنا. طبعا متى نذهب إلى التقية؟ سؤال جاوبوني، متى نذهب إلى الترجيح بالقرآن الكريم؟ بعد استقرار التعارض. الذهاب إلى المرجحات التي منها موافقة الكتاب والتي منها مخالفة العامة هو فرع استقرار التعارض، يعني لا يمكن الجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين من الروايات. أما إذا أمكن الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى التقية، حينئذ نستطيع إذا قلنا بأن الروايات الظاهرة في الوجوب تحمل على الاستحباب بقرينة الروايات الصريحة في عدم الوجوب، لا تصل النوبة لكي نقول بأن هذه الرواية رواية علي بن رآب تحمل على التقية. طبعا إذا لم يمكن الجمع العرفي جاوبوني في هذا المورد نرجح بالتقية. كيف نرجح؟ نقول لعل صحيحة علي بن رآب قيلت تقية، وإذا قيلت تقية تكون ساقطة وبالتالي تكون نتيجة ما هي؟ يكون الظهور في الوجوب بلا محارب، بينما بعد أن كان الجمع العرفي اختلفت النتيجة فتحمل تلك الروايات على الاستحباب بقرينة هذه الروايات الصريحة في عدم وجوب السورة. بل هذه مني أضافة، بل حتى لو لم نقل بالحمل الأول يعني حمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب لا معنى للقول بالتقية. كيف لا معنى للقول بالتقليد. لا تكتفون بمجرد أن يقول علماء هذه الرواية محمولة على السنة. نروح نشوف السنة. شوفوا السنة أجمعوا على أن السورة مستحبة بعد الفاتحة. نعم اكتفوا بحصول الاستحباب ولو بقراءة بعض السور. بل الأحناف هذه الرواية عن الإمام الصادق بل الأحناف يقولون بوجوب السورة بعد الفاتحة. لكن معنى الوجوب عند الأحناف ما هو؟ يقول الواجب يختلف عن الفرض عندهم. الواجب عندهم أنه هو الذي يجب إعادة الصلاة بتركه. يجب إعادة الصلاة بتركه. لكنه إذا لم يعد الصلاة كانت صلاته صحيحة إنما هو مأثوم. واضح عندكم الفكرة؟ واضح؟ يعني أشبه شيء بالوجوب التكليف النفسي وليس الشرطي. وحينئذ إذا كانت العامة تقول بالاستحباب وأبو حنيفة يقول بالوجوب فهل من المعقول أن يتقي الإمام يقول لا لا حاجة إلى السورة؟ على الأقل يصيغ العبارة بصياغة الأعم من الوجوب والاستحباب. يعني هل من المعقول؟ مرة صار الأمر من شعارات العامة وهم مثلا يعتبرونه مبطلا، يعتبرون السورة مبطلة أو أنها غير مشروعة على الأقل. صحيح ممكن أن الإمام يتقي، أما أن السورة مستحبة عند العامة بل هي واجبة عند بعضهم بالمعنى الذي ذكرت، وهو أبو حنيفة المعاصر للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل يوجد معنى للتقية بعد ذلك؟ جاوبون يوجد؟ نقرأ البارد. قال ويتحقق الجمع بحمل الأولى على الاستحباب ولا معنى بعد إمكان بعد إمكانه. ليش لا معنى؟ من يقول لي؟ لأن الترجيح لا تبدون كتبون لأن الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة. وفي موردنا ليس التعارض مستقرا بعد إمكان الجمع العرفي بل إذا تردون أنتم مضيفون من يمكن بل لا معنى للحمل على التقية حتى لو لم نقل بالحمل الأول. ليش لا معنى؟ ذكرت أنا أنت بعد كمل من يمك لأن العامة يقولون بالاستحباب وإن كانوا يكتفون بتحقق الاستحباب بقراءة بعض الصور بل وأبو حنيفة يقول الأحناف يقولون بالوجوب بهذا المعنى الذي ذكرت أنه من تركه عمدا تجب عليه إعادة الصلاة. الواجب في الصلاة إذا تركه الإنسان عمدا تجب عليه الإعادة لكنه إذا لم يعد فصلاته صحيحة وهو معصوم.
وجوب يتحقق بالبعض عند أبو حنيفة؟ يتحقق بالبعض يعني بعض الصورة وجوب؟
لا لا مطلق بعد مطلق عنده يجب ما هاي ما دققت فيها حقيقة أنه يكفي في سقوط الوجوب أن يقرأ بعض الصورة لم أدقق. هم ما ذاكريها اللي ينقلون عن العامة أنا أراجع مختصرا بصراحة ما أقدر أراجع المغني لابن قدامة بس لطيف أن تأخذون الفقه المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري هذا مختصر ومفيد أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء
عبد الرحمن الجزيري
إيه أظن كان موجود في السوق هذا مختصر خمسة أجزاء ورخيص وبعض الأجزاء صغيرة بس الجزء الأول كبير. قال خطط احتمال ثاني ان هذه الرواية التي قالت تجزي او تجوز الفاتحة وحدها هذه محمولة على حالة الاستعجال وحالة الضرورة وقرينة الحامل ومو حمل تبرعي وقرينة الحمل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه تلك الروايات ظاهرة في الوجوب إذا قلنا أنها ظاهرة. والرواية التي قالت تجزي الفاتحة وحدها محمولة على حالة الاستعجال والضرورة، وبالتالي تبقى تلك الروايات الظاهرة في الوجوب بلا معارض. هذه الرواية التي قالت تجزي الفاتحة تحمل على ماذا؟ على حالة الضرورة، فيكون الحال هكذا، تجب السورة الكاملة بعد الفاتحة إلا في حالة الضرورة والاستعجال، هكذا يكون الجام. واحتمال حمل الثانية على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، هذا الاحتمال يرد عليه الشيخ المصنف يقول حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجن. طيب هذه الصحيحة، نقرأ الصحيحة هذه في الجزء السادس صفحة 40 في الحديث الثاني. قال وعنه عن أحمد ابن محمد، نرجع للرواية السابقة، محمد ابن الحسن بإسناده عن سعد ابن عبد الله، يعني وعنه يا هو عن سعد ابن عبد الله، يعني محمد ابن الحسن بإسناده عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين أو الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. واضح، وهذه بعد صريحة دلالة، فمفهومها ما هو؟ مفهوم هذه الصحيحة أنه يوجد بأس، يوجد بأس في ترك السورة الكاملة إذا لم يكن بحالة الاستعجال والضرورة، إذا ليس عنده أصلا ضرورة ماكو حاجة أي حاجة أو تخوف شيئا حتى لو كانت الحاجة لم تبلغ حد الضرورة. قال إذا ما أعجلت به حاجة، مفهومها إذا لم تعجل به حاجة ولم يتخوف شيئا فيوجد بأس بأن يكتفي في الفريضة بالفاتحة، هذا هو المفهوم. واضح. قال الشيخ المصنف رد على مالك، قال في الحقيقة إذا قيدنا تلك المطلقات بهذه الرواية فهذا حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجن، ما يمكن هكذا تقييد بأن نقول الروايات التي جوزت واكتفت بالفاتحة، يعني قالت إن الفاتحة مجزية بنحو المطلق، نحملها بقرينة هذه الرواية على شنو؟ على تخوف شيء وعلى حصول حاجة، والتخوف من شيء وحصول الحاجة أمور نادرة، وحمل المطلق على الفرد النادر أمر مستهجن، وبالتالي يتبين أن تلك المطلقات تبقى على أطلاقها ولا يمكن أن تقيد بهذه الأمور النادرة. غاية الأمر كيف يا مولاي؟ شو تسوي بهذه الرواية؟ وهذه الرواية لسانها لسان زيادة الاستحباب، يعني لسانها تقول أنه في حالة عدم الحاجة وفي حالة عدم التخوف من شيء الاستحباب أكاد وأشاد، وإلا لا تتحدث عن أن الفريضة لا تصح بدون سورة إذا لم يكن الإنسان في حالة حاجة أو في حالة تخوف من شيء. هذا لسانها لسان استحباب، التأكيد الاستحباب. لكن يمكن جدا أن نقول أنه ماذا قالت الرواية؟ قالت أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، هاي تخوف شيئا مطلقا، بضمنها حالات المرض، بضمنها أنه تخوف أنه يضعف، بضمنها تخوف أن إطالة الصلاة سوف تؤدي به إلى مشكلة صحية. هذه مطلقة. ومثل وإذا ضممنا حالة المرض لا يكون حملا على الفرد النازل. التخوف من شيء غير المرض يمكن أن يكون فردا نادرا صحيح، لكن التخوف من شيء الشامل للمرض لا يكون فردا نادرا، وليس حمل الأطلاق يكون على فرد نادر. يمكن أن يقال ذلك جدا، يمكن أن يقال إن الحاجة والتخوف الشاملة لحالات المرض والضعف ليست حالات نادرة حتى يقال بأنها من حمل المطلق على الفرد النادر. اي بس مو فرد النادر، لا ما يخالف، مو فرد النادر، مو مقصود العدد والكثرة، لا مقصود مو افراد نادرة، تقع
بشيء. ها يعني
لا لا ليس فرد افراد النادر، الفرد النادر مو اكبر من الفرد النادر. لا مو شرط الغالبية،
يعني
لا مو شرط احنا ما نتكلم يقع بشكل المعتدي مو بشكل النادر شاذ، مو نتكلم انه غالبا في حالات الفرد، لا ما نشترط الرأس، نشترط ان الحاجة والمرض والتخوف من شيء امر يقع وليس نادرا، يعني امر يعني سميه يحصل بشكل ولو ليس غالبيا لكن يحصل وليس فردا نادرا. يمكن ان يقال ذلك اذا لم تقبلوا لا
مشكلة. حاجة
تحصل حمل قال واحتماله، هاي المبتدأ حمل، هذا خبر، حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستحجن.
شيخنا هاي الحاجة مطلق الحاجة لو الحاجة الضرورية المعتدة مطلق الحاجة،
لا هنا قالت حاجة مطلق من قال كنت قيد، ما عندنا رواية قيدة.
إذا مطلق الحاجة واحد أي حاجة
مفروض رواية قالت مطلق. هناك من استدل بطريقة أخرى على عدم الوجوب، قال أننا نشك في أنه تجب السورة في القراءة أو لا تجب، وبما أن الدليل مفقود فتجب البراءة. رفع عن أمة ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم فهو موضوع عنهم، هكذا استدل. لا بعدنا ما عندنا دوران، لا هذا مو دوران أمر أكثر وأقل، دوران أكثر وأقل في نفس الجزء، يعني جزء جديد مضاف
مركب الصلاة أنه من سورة أو بدون سورة.
لا مو مركب صلاة، القراءة نفسها يمكن أن يقال تعالي هي هذه من موارد، هذه من الموارد المختلف في التطبيق الأصولي عليها. هذا الوردي ينكت علينا شوية يقول من يريد أن يثبت وجوب إعطاء الخمس بيد الفقيه يقول إن الخمس واجب ولكي نقطع بامتثال هذا الوجوب إعطاؤه بيد الفقيه قدر نتيقن معه بالامتثال فيجب إعطاؤه بيد الفقيه. خب نجي إلى المستدلين على عدم وجوب الإعطاء بيد الفقيه، يقول إن الخمس واجب وإعطاؤه بيد الفقيه قيد زائد نشك بوجوبه، فإذا لا يثبت وجوب إعطائه بيد الفقيه. هذا المورد من هذا. هناك من قال بأن قراءة السورة في الصلاة يعني اعتبار ان القراءة لا تجزي فيها الفاتحة فقط بل لا بد من اضافة السورة الى الفاتحة امر نشك بوجوبه وبالتالي تجري معه اصالة الفرق. وهناك من رد على ذلك وقال هذه ليست من من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري فيها أصالة البراءة. هنا نشك بأن القراءة بدون سورة هل تعد امتثالا أم لا تعد امتثالا؟ هل نقطع بالامتثال أم لا نقطع بالامتثال؟ الذمة مشتغلة بوجوب القراءة، ولا ندري هل يكفي في القراءة قراءة الفاتحة فقط أم لا بد معها من السورة، لا بد. فهنا يقول تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ها؟ طبعا في القراءة. وإذا بطلت القراءة عمدا؟ أكو رأي آخر، رأي يقول بوجوب بعض السورة. هذا أشرت له، لا تجب السورة الكاملة، وليست أنها مستحبة فقط، بل يجب أن تقرأ بعض السورة، إتمامها مستحب. خلينا نقرأ بعض الروايات في هذا المقام. جزء السادس صفحة 44 الحديث الرابع، الباب طبعا الرابع. قال وبإسناده عن أحمد بن محمد، طبعا الرواية السابقة وبإسناده عن الحسين، الرواية قبلها وعن أحمد بن إدريس، والرواية قبلها محمد بن يعقوب. شنو هذا؟ هذه لازم تدققون بعد. الرواية الأولى محمد بن يعقوب، الرواية الثانية وعن أحمد بن إدريس، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن إدريس، الثالثة وبإسناده على الحسين، هاي ترجع إلى ذيل الرواية الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال في الثالثة وبإسناده عن الحسين، ثم قال في الرابعة وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين في حديث قال سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن تبعيض الصورة، قال أكره ذلك. طبعا في صاحب المحقق يقول أثبتناه من المصدر كلمة ذلك، ولا بأس به في النافلة. هنا تعبير أكره يفرقون الفقهاء، يقولون إذا قال الإمام يكره ذلك فليس المراد الكراهة المصطلحة إلا إذا وجدت القرينة على ذلك. إذا رواية عندنا يعبر فيها الإمام يكره ذلك، ذلك مكروه، ذلك مكروه، يفرقون هكذا، فحينئذ إذا لم توجد قرينة على أن هذا الشيء ليس محرما فهي تدل على الحرمة أو تدل على المنع الإرشاد. لا يقولون على الأقل ما ندري هم المصطلح القرآن شو، يقولون بأنه الكراهة المصطلحة بمعنى المنع دون الإلزام مصطلح متأخر ما نستطيع أن نحمل عليه الروايات. ها فحينئذ خلينا نشوف من القرآن الكراهة المقصودة شنو؟ المنع، المنع غايتها إذا وجد قرينة دل على أنه منع دون الإلزام، وإلا فيبقى أنه منع. قال أما إذا قال الإمام أكره، أنا أكره ذلك، يفرقون هكذا، نحتاج إلى مزيد تأصيل في المستقبل. أكره ذلك فهي إشارة أنه هو لا يحبذ ذلك، هو لا يحبذ، يعني هو بما هو مؤمن لا بما هو مشرع، واضح الفكرة؟ فحينئذ يمكن أن تحمل على أن ذلك مكروه بالكراهة المصطلحة التبعير في الصورة، وإلا فهو جائز. هذه الرواية أنا جبتها ما محتاجها، جبتها حتى أبين هذا التفريق عند الفقهاء، وسوف أوصلهم إن شاء الله في المستقبل.
إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف، فرق نقول أعجلت به الحاجة وأعجلت به حاجة نكر ومعرفة
هو أكفر طبعا بين النكر، لابد أنه الحاجة الألف واللام هاي لابد أن ترجع على العهد العهدي، لكن بما أنه لا عهد متصور في هذه الأمور، فهنا وبما أننا نؤمن بأن الرواة يمكن أن ينقلوا بالمعنى، فإذا لم توجد قرينة على التفريق نقول لا فرق، وإلا هو يوجد فرق في الواقع، لكن غالبا الرواة ينقلون بالمعاني. الرواية الأخرى الحديث السادس، وعنه عن البرقي، شنو عنه؟ نرجع للرواية قبلها، وعنه رواية رقم 4، وبإسنادي عن أحمد بن محمد، يعني وعن أحمد بن محمد يعني شنو؟ يعني شيخ الطوسي بإسنادي عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، شوية تفوية، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ يريد يسوي مثل صلاة الآيات السائل، فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. وهذه بعض صريحة في شنو؟ في وجوب بعض الصورة. طبعا نقول بالوجوب البعض إذا لم نأخذ بالآراء الأخرى التي قالت يعني رواية علي بن رآب، إذا ما حملنا إن وجوب البعض هو نفس وجوب البعض محمول على الاستحباب، واضح الفكرة؟ لكننا حملنا رواية علي بن رآب على الاستعجال وخوف الحاجة و يعني المرض وأمثاله، فيمكن أن نقول أن هذه الرواية تلك الروايات لا تصلح للدلالة على الاستحباب، هذه الرواية تتكلم عن وجوب بعض الصور. صحيح. رواية أخرى صفحة 46 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان عن إسماعيل بن الفاضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني أردت أن أعلمكم. المستدل ماذا يقول؟ هو أراد أن يعلمهم أن بعض الصورة جائز.
واجب الصلاة والتحمل
مطلقا. فاتحة الكتاب، صلى بنا، صلى بجماعة، واضح أنه صلى بنا، هذا فريضة. فالمستدل يقول الإمام أراد أن يعلمهم أن بعض الصورة جائز ومجزي، قرأ ببعض الصورة أراد أن يعلمهم ذلك. الغريب أن البعض قال أراد أن يعلمهم التقية، ما أعرف شنو يعلم المتقي، يعني يحتاج يعلم المتقي ما يعلم. إذا أراد أن يتقي فيكتفي بالألفاظ، واضح الفكرة؟ أما أن يعلمهم المتقي لا حاجة لتعليمهم المتقي، التقي لا تحتاج إلى تعليم، هم مثلا يعرفون أن العامة لا يوجبون السورة الكاملة، على فرض أنهم يحرمون السورة الكاملة هم لا يحرمون السورة الكاملة، فحينئذ يكتفون بقراءة بعض الصور، لا معنى لتعليمهم التقية، إنما تعليمهم الحكم الشرعي. كيف أنت مرات تترك المستحبات لكي تعلم الآخر أن هذا مستحب وليس بواجب؟ في صلاة الجماعة الإمام علي أيضا أنه ليأتي بصلاة على وتيرة واحدة، مو بعض الجهال قد يتوقع هذه المستحبات اللي يجيبها شنو على نحو الوجوب، فعليه أنه أحيانا يترك بعض المستحبات لكي يعلم الآخر أن ترى هذه الواجبات وبعض الأمور مستحبة لا ليست بواجبة. ها؟ لا لا مو رأسا مو رأسا مو من أول يوم، بعض أخوتنا من أول يوم هو يؤمن بأن الشهادة الثالثة ليست واجبة في الأذان والإقامة، من أول يوم ما جاب الشهادة الثالثة، جون الجماعة قالوا شيخنا سني، فوديت عليه قلت له أخويا مو من أول يوم صلي، خلي يعرفوك، خلي يوثقون بدينك، محاضراتك مبين شيعية واضح، بعدين أنت يمكن أن في يوم من الأيام وتقول بعد الصلاة تقول ترى أنا مو غافل ولا ناسي ولا قاصد، أنا أؤمن بأن الولاية حق وهي من حقائق الإيمان، لكن أريد أعلمكم أنها ليست جزءا من الأذان ولا قام كذلك.
هذا المقصوم
للتعليم نعم، لأن وظيفته الأساس التعليم لا يضر فيه، يصير يتركها لواجب. لا 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 هذا مو ملاك، هذا يتركها لأجل واجب. كيف كيف الآن يترك ال 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 الإمام مثلا النوافل لأجل وجوب تعليم الجاهل إذا كان تعليم الجاهل. قال بعد ما عد نشي في هذه العبارة، وأما جزئية البسملة فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.